إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله: باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. أي هذا باب معقود في بيان الحديث الذي يدل على أن الإسلام الشرعي، وهو الإسلام ظاهرا وباطنا، فهو بمعنى التصديق القلبي والانقياد الظاهري، يهدم أي يزيل ويرفع ما قبله، أي المؤاخذة بما قبله من أعمال الجاهلية من الشرك والمعاصي كبائرها وصغائرها، أي يسقطه ويمحو أثره. ففي قوله يهدم استعارة تصريحية تبعية، حيث شبه إسقاط الإسلام أثر أعمال الجاهلية بهدم الجدار وإذهابه عن محله، واشتق منه يهدم بمعنى يسقط على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. وكذا أي ومثل الإسلام في الهدم المذكور الهجرة والانتقال من مكة إلى المدينة لطلب رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحج المبرور. وفصلهما بكذا إشارة إلى أن ذكرهما هنا استطراضي، وإن ذكر في الحديث لأن ترجمة الكتاب للإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري. قال القرطبي: رويناه بفتح الشين وضمها، شماسة وشماسة. وقال النووي: وبفتح الشين المعجمة في أوله وضمها. قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إدلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. أخرجه أحمد وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في الكبرى. ورجال إسناده: محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، ثقة ثبت، توفي سنة 52 و200، وأخرج له الجماعة. وقوله العنزي بفتح العين المهملة والنون نسبة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان. وأما أبو معن الرقاشي فهو زيد بن يزيد الثقفي البصري، ثقة تفرد به مسلم وروى له في الصحيح 15 حديثا. وقوله الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف بعدها شين معجمة نسبة إلى امرأة اسمها رقاش بنت قيس بن ثعلبة، كثر أولادها فنسبوا إليها. إسحاق بن منصور الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي، ثقة ثبت، توفي سنة 51 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو عاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 12 و200، وأخرج له الجماعة. حيوة بن شريح ابن صفوان بن مالك التجيبي أبو زرعة المصري، ثقة ثبت، فقيه زاهد، أخرج له الجماعة. يزيد بن أبي حبيب واسم أبيه سويد أبو رجاء المصري، ثقة فقيه يرسل، توفي سنة 28 و100، وأخرج له الجماعة. ابن شماسة المهري هو عبد الرحمن ابن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعد المهملة، وقد مر ذكر الاختلاف في هذه المعجمة، أقصد الشين من حيث الضبط. ابن ذؤيب بن أحور المهري بفتح الميم وسكون الهاء أبو عمرو المصري، ثقة، أخرج له مسلم والأربعة. والمهري بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان ابن عمرو بن الحاف ابن قضاعة، وهي قبيلة كبيرة. وأما عمرو بن العاص راوي الحديث رضي الله عنه فهو عمرو بن العاص بن وائل بن سهم القرشي السهمي أبو عبد الله وأبو محمد، أسلم قبل الفتح بين الحديبية وخيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، وولاه غزوة ذات السلاسل واستعمله على عمان، ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام وفتح مصر وكان أميرها، وهو أحد دهاة العرب الأربعة. ثم كان مع معاوية بن أبي سفيان زمن الفتنة التي كانت بينه وبين معاوية رضي الله عنهم، وكان عمرو أحد الحكمين، توفي رضي الله عنه سنة 43. ومن علامات أهل الأهواء الوقيعة في معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وهما ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع الستر ولج الباب، فشتم الأصحاب رضي الله عنهم، نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ومنها أن رداله رجال الجماعة سوى أبي معن فمن أفراده، وإسحاق فما أخرج له أبو داود، وابن شماسة فما أخرج له البخاري، ومنها أنه مسلسل بالمصريين من حيوة، والباقون بصريون إلا إسحاق فمروزي، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، ومنها أن فيه محمد بن المثنى أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، ومنها أن فيه قوله واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم، وبيانه أن شيوخه الثلاثة اشتركوا في الرواية عن أبي عاصم الضحاك، وقد صرح منهم ابن المثنى بالتحديث عنه فقال حدثنا الضحاك، ولما أراد مسلم رحمه الله توضيحه بكنيته زاد كلمة يعني فصلا بين ما رواه وبين ما زاده. ومن لطائفه أن صحابيه من مشاهير الصحابة رضي الله عنه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، رواه أحمد والترمذي بسند حسن. وقد أمره صلى الله عليه وسلم على ذات السلاسل، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فعمر رضي الله عنه ذو مناقب جمة. ومنها أن كل من الصحابي وابن شماسة وحيوة هذا أول محل ذكرهم في صحيح مسلم رحمه الله. المعنى الإجمالي لحديث عمرو رضي الله عنه، كان عمرو بن العاص داهية العرب رأيا وعقلا ولسانا، وكان عمر بن الخطاب إذا كلم رجلا فلم يفهم كلامه قال له سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. أسلم سنة 8 قبل فتح مكة، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية نحو الشام، ثم أرسل له مددا من 200 فارس فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فكان أمير هذه الحملة التي سميت بغزوة ذات السلاسل. ولي مصر 10 سنين وثلاثة أشهر، 4 من قبل عمر و4 من قبل عثمان، وسنتين وثلاثة أشهر من قبل معاوية، واشترك مع معاوية في حرب علي رضي الله عنه، وهو صاحب فكرة رفع المصاحف في موقعة الصفين، وموقفه مشهور في التحكيم. في سنة 43 من الهجر وهو ابن 90 سنة حضرته الوفاة، فأحصى ماله فوجده من الذهب 325,000 دينار، ومن الفضة 2,000 درهم أي 2,000,000 درهم، وضيعة كبيرة قيمتها 10,000 درهم أي 10,000,000 درهم. فنظر إلى هذا المال الوفير ثم قال ليتك بعرا، وليتني مت في غزوة ذات السلاسل، لقد دخلت في أمور ما أدري ما حجتي فيها عند الله تعالى، أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت آخرتي، عمي عني رشدي حتى حضر أجلي. ودخل عليه في تلك الحال بعض أصحابه وبجواره ابنه، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار يخفي ما به من أسى وحسرة وما يذرف من دموع، فجعل ابنه عبد الله يخفف عنه ويربت بيديه على كتفيه ويقول لا تحزن يا أبتاه، فإنك قادم على رب غفور رحيم يقبل الحسنات ويعفو عن السيئات. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك من الصالحين؟ أما قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وقال فيك عمرو بن العاص من صالح قريش؟ فكف عمرو دموعه عن عينيه وأقبل بوجهه على زائريه ثم قال: لست أعد للقاء ربي من أعمال صالحات أفضل من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد مررت في حياتي بثلاث مراحل: مرحلة كلها شر، ومرحلة كلها خير، ومرحلة خليط لا أدري غلبة خيرها لشرها أو شرها لخيرها. أما المرحلة الأولى فقد كانت أيام الكفر، وكنت أشد الناس بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أتمنى حين ذاك أن أتمكن من قتله فأقتله، فلو كنت مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. وأما المرحلة الثانية فمرحلة إسلام الصادق وعمل الصالح وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ابتدأت يوم أن ألقى الله الإيمان في قلبي، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منشرحا مسرورا، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك أتلقاها بيدي لأبايعك على الإسلام. فلما مد يده صلى الله عليه وسلم قبضت يدي خوفا أن أبايع بشيء لا أستطيعه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو، ولماذا قبضت يدك؟ قال: فقلت: إني أردت أن أشترط قبل البيع. قال: وما هو الشرط الذي تريد؟ قال: قلت: أن يغفر لي ربي ما قدمت من ذنوب قبل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله من المعاصي، وأن الهجرة من مصر فرارا بالدين تهدم ما قبلها من المعاصي، وأن الحج المبرور يهدم ما قبله من المعاصي. قال: فبايعت وأسلمت، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبي وأجلهم وأعظم في عيني، وأصبحت لا أستطيع أن أرفع عيني فيه إجلالا له وتقديرا، فلو سئلت أن أصفه ما استطعت، لأني لم أكن أملأ عيني منه رهبة منه واحتراما له وعظاما لقدره. ولو أنني مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وأما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة انشغالي بسياسة الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، توليت فيها أشياء وعملت فيها أعمالا لا أدري ما حالي فيها ولا بماذا أجيب ربي عليها حين يسألني. إنني أطمع في عفو الله، وسندي الوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أوصيكم إذا أنا مت أن تمنعوا النائحة من مصاحبتي، امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولا تصحب جنازتي نار كما كانت عادة أهل الجاهلية، رجاء ألا أكون من أهل النار. فإذا دفنتموني فصبوا شيئا من التراب علي صبا، فليس جنب الأيمن أحق بالتراب من جنب الأيسر. ثم انتظروا حول قبري قدر ما ينحر بعير ويقسم لحمه، لأستأنس بكم وأستجمع نفسي لما أجيب الملكين السائلين رسولي ربي إلي في قبري. ثم خرج أصحابه الذين جاءوا لعيادته، وبقي هو وابنه، فقال لابنه: ائتني بجامعة، أي برباط من قماش، فشد بها يدي إلى عنقي. ففعل، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك أمرتني فعصيت، ونهيتني فتجاوزت، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم وضع إصبعه في فمه كالمفكر المتندم حتى مات، رحمه الله وغفر له ورضي عنه وزاد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته، فإنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شماسة: حضرنا عمرو بن العاص، أي حضرنا عنده، وهو أي والحال أن عمرا في سياقة الموت، أي في سكرة الموت وحضور مقدماته، فبكى طويلا، أي بكى عمرو بكاء طويلا، وحول وجهه، أي والحال أنه حول وجهه وأعرض به عنا إلى الجدار، أي إلى جهة الجدار، أي جدار البيت. فجعل ابنه عبد الله بن عمرو أي شرع يقول يا أبتاه، أي يقول له يا أبتاه أي يا أبي، منادى مضاف إلى ياء المتكلم، والهاء في أبتاه للسكت، وإعرابه يا حرف نداء، أبتاه منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا قبلها تاء مزيدة للتفخيم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالفتحة المناسبة بالتاء لاستدعائها فتح ما قبلها، وتاء التأنيث حرف زائد للتفخيم مبني على الفتح، وحركوها بالفتح لمناسبة الألف لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. أبا مضاف وياء المتكلم المنقلبة ألفا للتخفيف في محل جر مضاف إليه مبني على السكون لشبهها بالحرف شبها وضعيا، والهاء حرف زائد للسكت مبني على السكون، وجملة النداء جزء مقول لا محل لها من الإعراب. الهمزة في قوله أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستفهام التقريري الذي هو بمعنى نفي النفي، وما نافية لا استفتاحية كما زعمه بعضهم، لأن حرف الاستفتاح لا يدخل على الأفعال. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، كذا كناية عن البشارات، وقوله أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا توكيد لفظي لما قبله، والمعنى قد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا من البشارات، فلا تبكي يا أبتي فإنه فرط لك. قال القاضي وفي هذا ترجية المحتضر في رحمة الله تعالى بذكر أحاديث الرجاء وصالح عمله ليموت وقد غلب عليه الرجاء. قال الأبي استحبه وفعله كثير، ومنه أنه قال المعتمر لابنه يا بني حدثني بالرخص، يعني في حال احتضاره وسياقة الموت قال لابنه يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به، ومثله عن ابن حنبل وسليمان التيمي وغلب الخوف على آخرين فلم يطمئنوا، قيل للداراني وقد احتضر أبشر فإنك تقدم على رب غفور رحيم، قال أفلا تقولون احذر فإنك تقدم على رب يجازي على الصغيرة ويؤاخذ بالكبيرة، والأول أرجح فإن الرجاء يجلب محبة الله تعالى التي هي غاية السعادة، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وفي حديث آخر أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال ابن شماسة فأقبل بوجهه أي توجه عمرو رضي الله عنه إليهم بعد أن حول وجهه إلى الجدار فقال إن أفضل ما نعد بضم أوله نعد وكسر ثانيه من الإعداد، أي إن أفضل العمل الذي نهيئه للقاء الله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي الإيمان بالله تعالى وتوحيده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم والنطق بذلك لأنه أفضل الأعمال. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، وليكون خاتمة أمره وآخر كلامه قول لا إله إلا الله. فقد أخرج أحمد وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال إني كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ومنازل، ومنه قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، وأنث ثلاثا مع كون الطبق مذكرا نظرا لكونه بمعنى الحال، وهو يذكر ويؤنث، أو لكون المعدود مقدما. وقاعدة تذكير العدد وتأنيثه إنما تجب إذا وقع المعدود تمييزا، وأما إذا تقدم كما هنا أو حذف فحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال جاز فيه الأمران. ثم أشار إلى الطبق الأول من الأطباق الثلاث بقوله لقد رأيتني، أي والله لقد رأيت نفسي. وما أحد، أي والحال أنه ما أحد من الناس أشد بغضا ومقتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب، أي ولا أحد أحب إلي أن أكون قد استمكنت، أي تمكنت منه، أي من قتله فأقتله، أي قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة بغضي إياه. فلو مت على تلك الحال التي ذكرها من شدة البغض وتمني قتله صلى الله عليه وسلم لكنت من أهل النار وأهل العذاب المخلدين فيه أبدا. فهذه هي الحال الأولى من الأطباق الثلاث. والثانية ما ذكره بقوله فلما جعل الله الإسلام والإيمان في قلبي وألقاه في روعي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجئته، فقلت له صلى الله عليه وسلم أبسط يمينك ومدها إلي فلأبايعك، بجزم الفعل على أن اللام لام الأمر وبإسكانها لوقوعها بعد الفاء، والفاء لازمة على أن اللام للأمر واقعة في جواب شرط مقدر تضمنه الأمر الذي هو أبسط، لأن أمر المتكلم نفسه إنما يكون باللام. ومنه حديث قوموا فلأصلي لكم، والتقدير هنا إن بسطت إلي يمينك أبايعك، كما يكون أمر الغائب باللام نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ويصح أن تكون اللام لام كي وتكون تعليلية، وينصب أبايعك بأن مضمرة بعد اللام جوازا، والتقدير أبسط يمينك إلي لكي أبايعك على الإسلام، فتكون الفاء هنا سببية، والقول بأن اللام لام كي فيه بعد ظاهر. فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه قال أي عمرو رضي الله عنه فقبضت يدي لإرادة إدخال شرط في المبايعة. قال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو، أي أي شيء بدا لك في قبض يدك بعد بسطها؟ قال أي عمرو قلت أردت أن أشترط. قال صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ قال النووي هكذا ضبطناه بما بإثبات الباء، فيجوز أن تكون الباء زائدة للتوكيد كما في نظائرها، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحطاط، أي تحطاط بماذا؟ قال قلت أن يغفر لي، أي أشترط أن يغفر الله عز وجل ذنوب التي ارتكبتها قبل هذا. قال صلى الله عليه وسلم أما، وهي أداة استفتاح وتنبيه كألا، أما علمت أن الإسلام يهدم بكسر الدال، يقال هدمت البناء هدما من باب ضرب إذا أسقطته فانهدم ثم استعير في جميع الأشياء، فقيل هدمت ما أبرمه من الأمر ونحو ذلك، ما كان قبله، وهي موصولة مفعول به ليهدم، والمعنى أنه يسقطه ويمحو أثره. قال القاضي معنى ما كان قبله أي من أعمال الشرك، إذ عنها طلب عمرو الغفران، ثم إن مقتضى عموم اللفظ يأتي على الذنوب لا سيما مع ذكر الحج، فقد يكون ذكره الهجرة كناية عن الإسلام، فيجب ما قبله من الكفر وأعماله، وهي مسألة عمرو. وذكر الحج ليعلمه أيضا أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقول القاضي فيكون ذكره الهجرة كناية إلى آخره. الأولى حمل الهجرة على الهجرة المعروفة وأنها تهدم السيئات، فلا داعي لما قاله. وأن الهجرة بكسر فسكون هي في الأصل الاسم من الهجر ضد الوصل، وقد هجر يهجر هجرا من باب نصرة، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأولى للثانية يقال منه هاجر مهاجرة، قاله ابن الأثير. قال الفيومي: الهجرة بالكسر مفارقة بلد إلى غيره، فإن كانت قربة لله فهي الهجرة الشرعية، وهي اسم من هاجر مهاجرة. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها أي من الذنوب. وأن الحج بفتح الحاء وكسرها، فالفتح مصدر حج من باب نصر إذا قصد، ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج أو العمرة. وأما الكسر الحج فاسم منه يهدم ما كان قبله. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقوله إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبله، وإن الحج يهدم ما كان قبله، الهدم هنا استعارة وتوسع، يعني به الإذهاب والإزالة، لأن الجدار إذا انهدم فقد زال وضعه وذهب وجوده. وقد عبر عنه في الرواية الأخرى بالجب، فقال يجب أي يقطع، ومنه المجبوب، ومعنى العبارتين واحد. ومقصودها أن هذه الأعمال الثلاث تسقط الذنوب التي تقدمتها كلها صغيرها وكبيرها، فإن ألفاظها عامة خرجت على سؤال خاص، فإن عمرا إنما سأل أن يغفر له ذنوبه السابقة بالإسلام فأجيب على ذلك، فالذنوب داخلة في تلك الألفاظ العامة قطعا، وهي بحكم عمومها صالحة لتناول الحقوق الشرعية والحقوق الآدمية، وقد ثبت ذلك في حق الكافر الحربي إذا أسلم، فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق، ولو قتل وأخذ الأموال لم يقتص منه بالإجماع، ولو خرجت الأموال من تحت يده لم يطالب بشيء منها، ولو أسلم الحربي وبيده مال مسلم عبيد أو عروض أو عين، فمذهب مالك أنه لا يجب عليه رد شيء من ذلك، تمسكا بعموم هذا الحديث، وبأن للكفار شبه ملك فيما حازوه من أموال المسلمين وغيرهم، لأن الله تعالى قد نسب لهم أموالا وأولادا، فقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وذهب الشافعي إلى أن ذلك لا يحل لهم، وأنه يجب عليهم ردها إلى من كان يملكها من المسلمين، وأنهم كالغصاب جمع غاصب، وهذا يبعده أنهم لو استهلكوا ذلك في حال كفرهم ثم أسلموا لم يضمنوا بالإجماع، على ما حكاه أبو محمد عبد الوهاب بن محمد الفامي. فأما أسر المسلمين الأحرار فيجب عليهم رفع أيديهم عنهم، لأن الحر لا يملك. وأما من أسلم من أهل الذمة فلا يسقط عنه الحق بالإسلام، ووجب عليه أن يرد المال والدم وغير ذلك، لأن أحكام الإسلام جارية عليهم، واستيفاء الفروع في كتب الفقه. وأما الهجرة والحج فلا خلاف في أنهما لا يسقطان إلا الذنوب والآثام الساقطة. وهل يسقطان الكبائر والصغائر فقط؟ فيه موضع نظر. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى الطبق الثالث فقال: ما نافية، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ما نافية، كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، أي لامتلاء قلبي بالإيمان. وما كنت أطيق، ما نافية أيضا، أطيق بضم أوله من الإطاقة، أن أملأ عيني بتشديد الياء على التثنية منه إجلالا له، أي تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصفه صلى الله عليه وسلم ما أطقت، أي ما استطعت وصفه، لأني لم أكن أملأ عيني بتجديد الياء على التثنية أيضا منه، أي من النظر إليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد: فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه، فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لعمر أسلم وكان على خير، فمات فرجي له الجنة. ولو مت بضم الميم وكسرها مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، أي لأن من مات على خير يدخل الجنة بمقتضى الوعد السابق. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال صلى الله عليه وسلم كما مر من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه هي الحال الثانية من الأحوال الثلاثة، وذكر الثالثة بقوله: ثم ولينا أشياء. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولينا أشياء، أي أمورا كثيرة من أمور الدين، وأمرنا عليها كولاية القضاء وإمارة الجيش وإمامة الصلاة مثلا. وجملة قوله: ما أدري ولا أعلم ما حالي وشأني فيها، أي في تلك الأشياء، أصبت فيها أم أخطأ، وهل أثاب عليها أم أعاقب. فإذا أنا مت فالآن حضر أجلي، وأوصي إليكم وأقول لكم: إذا أنا مت وجهزت وحملت إلى المقابر فلا تصحبني، أي فلا تصحب جنازتي، ولا تتبعني إلى محل دفني نائحة ونادبة، أي رافعة الصوت بالبكاء، تعدد الشمائل وتبكي بالصوت المعروف، ولا نار، أي ولا تصحبني نار لما فيها من الفأل القبيح، بكون آخر ما يصحبه في الدنيا النار. قال القرطبي: إنما أوصى باجتناب هذين الأمرين لأنهما من عمل الجاهلية، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال القاضي: وصى فيهما امتثالا للنهي عن ذلك، والنهي في النياحة على التحريم، وفي اتباع الجنازة بالنار على الكراهة. وعلله ابن حبيب بخوف التفاؤل بالمصير إلى النار، وقيل إنه من فعل الجاهلية كانوا يفعلونه تغاليا وشرعت مخالفتهم. وأوصت أسماء بنت أبي بكر ألا تتبع جنازتها بنار. قال: فإذا دفنتموني ووضعتموني في اللحد، أي إذا فرغتم من دفني ووضعي في اللحد ونصب اللبن علي، فشنوا، أي صبوا وأهيلوا علي، أي على حفيرة قبري التراب، أي تراب قبري، شنا، أي صبا لينا برفق. قال الناوي: شنوا علي التراب شنا، ضبطناه بالسين المهملة، وضبطناه شنوا علي التراب شنا بالشين المعجمة. وكذا قال القاضي: أنه بالمعجمة أي بالشين، وبالمهملة أي بالسين بمعنى واحد وهو الصب، شنوا وسنوا. وقيل بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة الصب على التفريق. ثم بعدما شننتم التراب عليه أقيموا، أي ابقوا وامكثوا حول قبري، أي جانبة، قدر ما تنحر، أي قدر زمن تنحر وتذكى فيه جزور، والجزور بفتح الجيم التي تنحر من الإبل، أي قدر زمن تذكى وتنحر فيه بعير أو ناقة، ويقسم، أي يجزأ فيها، أي في تلك المدة الزمنية، أي يجزأ فيها لحمها لو أريد ذلك. وقوله: حتى أستأنس، علة لقوله أقيموا، أي امكثوا والبثوا ودوموا حول قبري لكي أستأنس بكم، أي بحضوركم حول قبري، وأنظر ماذا أراجع به، أي وحتى أنظر الجواب الذي أراجع وأجيب به رسل ربي، أي سؤال رسل ربي عن ربي ونبيي وديني وإمامي. والمراد بالجمع ما فوق الواحد، وهما منكر ونكير، يعني في رسل ربي، وإنما يرسل إليه منكر ونكير. فالمراد بالجمع في قوله رسل ما فوق الواحد، وإنما طلب الاستئناس بهم لأنه أثبت له في المراجعة. وفي الحديث حجة على ثبوت سؤال القبر وفتنته، لأنه لا يقول ذلك إلا بتوقيف، وعلى أن الميت يحيا في القبر للسؤال فيسمع ويعلم، ولا يعارضه قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى للاختلاف في معنى الآية والاحتمال تأويلها أي تفسيرها، فقد قيل إنك لا تسمعهم شيئا ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر كما قال ابن كثير رحمه الله. ولصحة الآثار في فتنة القبر أو أن المراد بالآية في غير هذا الوقت. من فوائد الحديث بيان كون الإسلام يهدم ما حصل قبله من الكبائر والآثام، ففيه بيان فضل الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراد الحديث في أبواب الإيمان. ومن فوائده بيان أن الهجرة والحج يهدمان ما قبلهما، لكن قيده جمهور العلماء بالصغائر، والأرجح أنه يعم الكبائر والصغائر، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. فإنه تشبيه بليغ في غفران جميع الذنوب، فإن العبد حينما يولد ليس عليه شيء من الذنوب كبائرها وصغائرها. ومن فوائد الحديث استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله تعالى، وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو عنده، وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله جل وعلا وليموت عليه. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق. وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأبيه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وكان السلف يستحبون هذا التذكير. ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله كما أمر الله تعالى به المؤمنين، فقال تعالى وتعزروه وتوقروه. ومن فوائده أن في قول عمرو رضي الله عنه فلا تصحبني نائحة ولا نار، فيه امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النووي وقد كره العلماء ذلك، فأما النياحة فحرام، وأما اتباع الميت بالنار فمكروه للحديث. ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية، وقال ابن حبيب المالكي كره تفاؤلا بالنار، والظاهر أن اتباع الميت بالنار حرام لظاهر النهي، ولأن التشبه بأعمال الجاهلية محرم. ومن فوائد الحديث أن في قوله فشنوا علي التراب استحباب صب التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد كما قال النووي، هذا إذا كان القبر شرعيا، وأما وقد تفشت القبور على غير ذلك النمط فأين يكون وضع التراب من ذلك. من فوائد الحديث إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وهو مذهب أهل السنة. وقد أخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ومن فوائده استحباب المكث عند القبر بعد الدفن نحو ما ذكر لما ذكر، وللدعاء للميت بالتثبيت، فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وإسناده صحيح. ومنها أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر، وهو ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه المذكور، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا، لأن الظاهر أنه إنما قاله نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثله لا يدرك بالاجتهاد ولا بالرأي، لا يدرك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائده جواز البكاء على تقصير أو تفريط أو ذنوب قد ارتكب ذلك المسلم أو ظن أنه لا يسلم منه. ومنها الندم، وهو مستحب في كل وقت لا سيما عند المرض والموت. ومن فوائده أن على المحتضر أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وأن أفضل العدة والذخر من أعمال الإيمان توحيد الله تعالى قولا وعملا وكثرة ذكر الشهادتين. وفيه جواز التحدث عن ماضي المرء شريطة أن تكون هنالك منفعة في ذلك ليس للتفاخر. وفي الحديث أن بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه يضاد الإيمان من كل وجه وصاحبه متوعد بالنار. وفي الحديث أيضا بيان عظم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وإجلالهم وإكرامهم له. وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره من أسباب دخول الجنة. وفيه بيان خطورة أمر الولاية واستحباب الوصية الشرعية وبيان شيء مما يكون فيها. وفيه النهي عن النياحة لا سيما خروجها مع الجنازة، والنهي عن اتباع الجنائز بالنار. وفيه النهي عن مشابهة أهل الجاهلية جملة وتفصيلا، واستحباب صب التراب على قبر الميت بعد الفراغ من وضعه في اللحد أو الشق، يحثو ثلاثا بيديه كما ثبت مرفوعا. وفيه جواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة، لأن القسمة تمييز حق وليست بيعا. وفي الحديث أن الميت يشعر بوجود الناس عند قبره بعد دفنه، وفيه دليل على إثبات عذاب القبر وإثبات سؤال الملكين للإنسان في قبره، وأن الميت في قبره يحيا حياة خاصة لا نعلمها كما ورد في سؤال الملكين. أخبر عمرو بن العاص أنه لم يستطع وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يملأ عينيه من ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهذه حال أكابر الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر وعمر وعثمان، فلم ينقل عنهم الكثير من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية بدقة كما نقل عن غيرهم من الصحابة. وأما أوصافه الدقيقة صلى الله عليه وسلم فمروية عن قسمين من الصحابة: الأول من لازموه في صغرهم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الآخر صغار الصحابة كأنس وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وهند بن أبي هالة وابن الزبير وأم معبد الخزاعية رضي الله عنهم. وسر هذه النكتة أن كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يملؤون أعينهم من النظر إليه صلى الله عليه وسلم حتى يصفوه وينعتوه نعتا دقيقا، مما يدل دلالة واضحة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من أكابر الصحابة رضي الله عنه ومن مقدميهم. فهذا مقام ينبغي أن يتدبر فقد ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث عمرو بن العاص بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم، قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في الصغرى والكبرى وابن ماجه وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه، ورجال إسناده محمد بن حاتم بن ميمون المعروف بالسمين، مروزي الأصل، نزيل بغداد، صدوق ربما وهم، وكان فاضلا، توفي سنة 35 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود. إبراهيم بن دينار التمار أبو إسحاق البغدادي ثقة، أخرج له مسلم. حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد، ترمذي الأصل، نزيل بغداد، ثم المصيصة ثقة ثبت، اختلط في آخره لما قدم بغداد، توفي سنة 26، وأخرج له الجماعة. ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد أو أبو خالد المكي، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل، توفي سنة 50 و100، وأخرج له الجماعة. يعلى بن مسلم بن هرمز المكي، بصري الأصلي، ثقة، أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي، وله في صحيح مسلم حديثان فقط. سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت فقيه، أخرج له الجماعة. قتله الحجاج صبرا سنة 95. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي رضي الله عنه، حبر الأمة وبحرها، توفي سنة 68، وأخرج له الجماعة. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفيه له شيخان قرن بينهما، وفيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة إلا شيخيه، فالأول تفرد به هو وأبو داود، والثاني من أفراده، وإلا يعلى فما أخرج له ابن ماجه، ومنها سعيد بن جبير ويعلى بن مسلم. هذا أول محل ذكرهما من الكتاب، أي من صحيح مسلم. ومنها أن فيه قوله واللفظ لإبراهيم، وقوله وهو ابن محمد، وهذا كما مر من صنعته الحديثية رحمه الله تعالى. ومن لطائفه أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. المعنى الإجمالي لحديث ابن عباس رضي الله عنهم: حكمة جليلة وحكم رحيم، حكمة بالغة وتشريع سمح كريم، يتجسم في أن الإسلام يجب ما قبله ويرفع المؤاخذة عن معاصي الجاهلية لمن أسلم. لقد تجمع أناس من مشركي مكة وقالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، فكيف نسلم ونهاجر وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله. ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إن الذي تقوله وتدعو إليه لحسن، ولو أن عندك لما عملنا في جاهليتنا كفارة لأسلمنا. فنزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ونزل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فاطمأنوا وآمنوا، وآمن مثلهم خلق كثير. حكمة بالغة. لو أن الإسلام أوجب مؤاخذتهم لما دخلوا في الدين. لو أنهم أيسوا من رحمة الله وقنطوا من قبولهم ومسامحتهم لبقوا على كفرهم وانخرطوا في معاصيهم وطغيانهم. لو أن وحشيا قاتل حمزة لم يطمئن إلى العفو ما أسلم، ولما حسن إسلامه، ولما قتل مسيلمة الكذاب، بل ربما كان عونا له على هدم الإسلام، كالرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل راهبا: هل لي من توبة؟ فلما قيل له: لا توبة لك، قتل الراهب فأكمل به 100، وما دفعه إلى ذلك إلا يأسه وعدم الرجاء في المصير. ألا إن باب السماء مفتوح لكل من عصى، وإن الله يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن ناسا من أهل الشرك والكفر والمعاصي قتلوا فأكثروا، قتلوا أنفس الناس بغير حق فأكثروا، أي من القتل، وزنوا أي وطئوا فروجا محرمة فأكثروا من الزنا، ثم أتوا أي جاءوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تقول، أي إن الدين الذي تقوله وتعتقده وتدعو الناس إليه الذي هو دين الإسلام لحسن، أي لدين حسن، أي حق لا باطل مرغوب فيه لا عنه. وكلمة لو في قوله: ولو تخبرنا يا محمد أن لما عملناه وفعلناه في حياتنا وأكثرنا منه كفارة وسترا وعفوا عند الله تعالى، إما شرطية، أي لو إما شرطية حذف جوابها تقديره لأسلمنا وآمنا به، وهو أولى، لأن حذف الجواب كثير في القرآن وفي كلام العرب كذلك، كقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون، أو أن تكون لو للتمني بمعنى ليت، فلا تحتاج حينئذ إلى جواب. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله، أي حرمها أو حرم قتلها، إلا بالحق، أي بقود أو رجم، ردة أو شرك، أو سعي في الأرض بفساد، وهو متعلق بالقتل المحذوف، أو ب لا يقتلون ولا يزنون، فيستحلون الفروج بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلت الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق، ثم الزنا، ولهذا ثبت في حد الزنا القتل لمن كان محصنا، أي الرجم، أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن. ونفي هذه الكبائر عن عباده الصالحين تعريض لما كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم، كأنه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم عليه. ومن يفعل ذلك، قال القرطبي: ذا في ذلك إشارة إلى واحد في أصل وضعه، غير أن الواحد تارة يكون واحدا بالنص عليه، وتارة يكون بالتأويل، وإن كانت أمور متعددة في اللفظ كما في هذه الآية، فإنه ذكر قبل ذا أمورا وعاد الإشارة إليها من حيث إنها مذكورة أو مقولة، فكأنه قال ومن يفعل المذكور أو المقول يلقى أثاما، قيل معناه يلقى عقوبة، وقيل هو واد في جهنم، وقيل بئر فيها، وقيل جزاء إثمه. ونزل قل يا عبادي، قرئ بفتح الياء وسكونها، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي جنوا عليها بالإسراف في المعاصي والغلو فيها، لا تقنطوا، بفتح النون وكسرها، من بابي تعب وضرب، أي لا تيأسوا من رحمة الله. من فوائد الحديث بيان فضل الإسلام، حيث إنه يهدم ما كان قبله، وهو وجه المطابقة في إيراده هاهنا، لأن الإسلام والإيمان شيء واحد. ومن فوائده بيان سعة رحمة الله تعالى ومغفرته، حيث وعد المسرفين فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائده أن الواجب على الجاهل أن يسأل ويتعلم، وأن الواجب على العالم أن يعلم الجاهل ويرحم. ومن فوائده بيان سبب نزول الآيتين، وأن الذنب مهما كبر فعفو الله أكبر، وأن التوبة تقبل من جميع الخلق ولو كان كافرا عدوا للإسلام والمسلمين، يعني ثم خرج من ذلك ودخل في دين الإسلام العظيم. وفي الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه بيان سعة رحمة الله ومغفرته، حيث وعد بالتوبة والمغفرة من أساء فأسرف على نفسه. والإسلام كما هو ظاهر في الحديث يهدم ما كان قبله، وهو وجه إيراده في كتاب الإيمان، لأن الإسلام إذا أفرد تضمن الإيمان. وفي الحديث تيسير الله دخول الدين على الناس، فالكفار يرتكبون الجرائم والموبقات، ومع ذلك فهو يدعوهم ليغفر لهم ويسهل التوبة عليهم، ويخبرهم أن الإسلام يهدم ما قبله، يكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين وأدعى لقبولهم لكلمة المسلمين، لأنهم لو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وقد اختلف العلماء في توبة قاتل المؤمن عمدا، ومذهب أهل السنة والجماعة أن القاتل إذا تاب توبة نصوحا قبلت، ولا يوجد ما يحول بينه وبين التوبة. وقالوا آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مخصصة بآيات سورة الفرقان وبأحاديث كثيرة، منها حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، ناهيك أن آية سورة النساء في عقوبة القاتل وليس في توبته، وأن آية الفرقان في عقوبته وتوبته، فلا تعارض ولا اختلاف، وهذا ظاهر جدا. وكذلك جمهور الصحابة رضي الله عنهم قال بذلك، إلا ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. أما ابن عباس فقد ثبت تراجعه وموافقته لجمهور الصحابة رضي الله عنه. أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا أتاه فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكح، فغيرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بسند جيد عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. وبهذا صار الأمر كالإجماع على أن قاتل النفس عمدا إذا تاب توبة نصوحا قبلت توبته، ولا يوجد ما يحول بينه وبين التوبة.